أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنحن الآن في أخريات كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك وعن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، بفتح الطاء، وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. عن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الوفد الجماعة من الناس ترد إلى العظماء لمقابلتهم، وليس هناك أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الوفد انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهته وقصده النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: أنت سيدنا. أنت سيدنا، السيد بمعنى الرب أو المالك أو المولى، والمولى أي المحب النصير، المحب النصير. وأهل العلم لهم أقوال في إطلاق كلمة السيد على غير الله تعالى، منهم من منعه مطلقا كالإمام مالك عليه رحمة الله، واستدل بهذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. ومنهم من أجازه مطلقا، وسدل بما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار عندما رأى سعد ابن معاذ قادما، عندما رآه قادما قال لهم: قوموا إلى سيدكم، فسماه سيدا. وهناك من فصل فذكر أن السيد على حسب ما اقترن، على حسب ما اقترن، لكن السيد إن قصد به الكامل في صفاته فليس هناك كامل في صفاته إلا من؟ إلا الله. إذا كلمة السيد أي السيد بحق هو الله، السيد بحق هو الله، ولا يمنع أن يكون هناك سيد، ولكن سيد بالاقتران، سيد قومه، سيد رأيه، سيد الحي، سيد الوادي، فهذا كله لا بأس به بالاقتران. ومنهم من قال: يكره لا يحرم، لأن فيه المدح، لأن فيه المدح. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: قوموا إلى سيدكم، لم يقل ذلك في وجه سعد، وإنما قال ذلك في مغيبه. على أي حال هذه مسألة يعني كما ترون الكلام فيها متسع والآراء فيها لكل رأي وجهه. وكما قلت إذا قصد بالسيد الكامل في صفاته فهذا لا يطلق إلا على من؟ إلا على الله سبحانه. ولذلك ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: السيد الذي كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده، يعني كمل في سؤدده يعني كمل في أنواع سيادته، في أنواع سيادته، فليس هناك من كامل في صفته إلا ربنا سبحانه. فعندما قالوا أنت سيدنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي جناب التوحيد وأن يبين لهم هذا المعنى، فقال: السيد، السيد من؟ الله تبارك وتعالى. جملة اسمية مبتدأ وخبر. قلنا: وأفضلنا، أي وأنت أفضلنا، فالمبتدأ هنا محذوف، وأفضلنا فضلا، وفضلا هذا للتأكيد، فيها تمييز للتأكيد. وأعظمنا طولا بفتح الطاء، والطول هو الفضل، والطول هو الفضل، والطول أيضا بمعنى المنة، الطول بمعنى الفضل، والطول أيضا بمعنى المنة. ومنه قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا يعني ليس عنده فضل يستطيع أن يتزوج به الزوجة المحصنة الحرة فلا بأس أن يتزوج مما ملكت يمينه. وأعظمنا طولا أي فضلا ومنة. ولهذا يعني كان الصحابة يقولون: المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. فكل صاحب خير يمكن أن تقابل خيره بالجزاء إلا ما كان من جهة الله وما كان من جهة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمهما اجتهدت في شكره لن تكافئه، فالمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والطول لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عندما قالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، يعني لا بأس أن تقولوا بمثل هذا الكلام، لأن المنة لي عليكم، لا بأس أن تقولوا بهذا الكلام أو ببعض هذا الكلام. ولا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم أي تكونون في مجرى، وهذا علامة على التسرع في المدح والتوسع في المدح. وعندئذ تتجاوزوا حدود الشريعة وتكونون في طاعة الشيطان. ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث كما قلت رواه أبو داود، ورواه أيضا الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا، هذا نداء يقولون فيه يا خيرنا وابن خيرنا، مما لا شك أن الخير الأول يعني ليس هو الخير الثاني، إلا إذا حمل أن الخير الثاني من جهة إبراهيم وإسماعيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل فهو ابن خيرنا لأنه من ولد إسماعيل. لا يقصد أن الخير هنا متعلق بأبيه، لماذا؟ لأن أباه لم يمت على الإسلام، لم يمت على الإسلام، والروايات الواردة في إسلام والد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء. وبعض أهل السنة حاولوا جاهدين أن يصححوا مثل هذه الروايات كالإمام السيوطي عليه رحمة الله، ولكن هيهات ثم هيهات. ثم قالوا له وسيدنا، أي يا سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. هنا الوقوع في الهوى، الوقوع في الهوى، فالوقوع في الهوى سببه الشيطان، بل إن الهوى هو مركب الشيطان إلى الناس، الهوى مركب الشيطان إلى الناس. وما أصيب الناس بمفسدة سببها أعظم من مفسدة الهوى، ولخطورة الهوى جعل ربنا عز وجل الهوى إلها يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، الآية. وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما، لأنه من جهة الشيطان، فكل ما كان من جهة الشيطان كان مذموما، وكل ما كان من جهة الرحمن كان محمودا. فما من آية ذكر فيها الهوى إلا كان الهوى مذموما. آيات كثيرة في البقرة وفي غيرها ذم الله تبارك وتعالى فيها الهوى. وهذه المسألة تكلمت فيها من قبل كلاما واسعا. ولا يستهوينكم الشيطان، أي شيطان يزين لكم الهوى ويحسنه لكم فتتبعون أهواءكم فتطيعون الشيطان. وهذا كله فيه ذم لمسألة المبالغة في المدح، ذم للمبالغة في المدح، كأن المبالغة في المدح باب من أبواب الشيطان، لأنها ربما تؤدي إلى الكبر. حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء من ذلك، ولكنه يعلم أمته ويحمي جناب التوحيد عند أمته، فكل باب يدخل الشيطان منه فإن النبي عليه الصلاة والسلام يغلقه دونهم. ولهذا قال ولا يستهوينكم الشيطان. في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. الحثو الرمي بالتراب، الحثو الرمي بالتراب، فكأن ذلك الرجل الذي يريد أن يمدح الناس مدحا مغاليا، يريد أن يدق أعناقهم، ويريد أن يفسد عليهم قلوبهم، ويريد أن يتزلف إليهم متبعا بذلك هواه، ينبغي أن نحثو في وجهه أسرا، وذلك مهانة له واحتقارا لشأنه وعدم قبول لما يقوم به. بعض الناس ربما يصيبه سهم المدح، فيدمي قلبه ويسبب له أذى ومرضا. ومن أخطر هذه الأمراض الكبر، فمن أسباب الكبر أن هذا المرض بينشأ ويستفحل ويتعمق، من أسبابه المدح. ولذلك هناك نصوص بكراهة المدح في الوجه، وبعضهم قيد هذه الكراهة بماذا؟ إلا إذا أمنت الفتنة. ومن ذا الذي تؤمن عليه الفتنة؟ الله المستعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وفي مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ماذا؟ أيوة. فمن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله، كان ذلك مؤذنا بعدم دخوله الجنة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله. صفتان: العبودية والرسالة. وظيفتان للنبي صلى الله عليه وسلم، العبودية والرسالة. فإذا انقطعت الرسالة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت ماذا؟ بقيت العبودية. فإذا انقطعت الرسالة بقيت العبودية. فمن كان على طريق العبودية كان على طريق النبوة، ومن تخلف عن العبودية تخلف عن العبودية، تخلف عن منهج النبوة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفتان: الرسالة والعبودية. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت الرسالة، وبقيت ماذا؟ العبودية. إذا لابد للناس أن يمارسوا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وظيفة العبودية. ولهذا نجد أن من أكثر ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم وزكي به أنه عبد لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أليس الله بكاف عبده، آيات كثيرة في ذلك الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد عبد الله ورسوله. ده وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عبد ورسول، فلا يرفعه أحد ليغالي في مدحه، ليجعل من وظيفته شيئا غير ذلك. ولهذا قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. عندما يذكر النسائي لابد أن يذكر مصدر النسائي، لأن النسائي له السنة الكبرى والسنة الصغرى، وله عمل اليوم والليلة. فعندما يقال النسائي على طول يبقى ده في السنن، لو ذكر رواه النسائي مطلقا يبقى ده في السنن. ولكن هذا الحديث ليس في السنن، وإنما هو في عمل اليوم والليلة. هذا الحديث في عمل اليوم والليلة، وأخرجه الإمام أحمد في المجلد الثالث في غير موضع، وإسناده صحيح. الباب الأخير من هذا الكتاب سنحاول أن نقرأه كرا سريعا. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره، قيل فيها أي ما عبدوا الله حق عبادته. ما قدر الله أي ما عبدوا الله حق عبادته. وهناك قول: ما قدر الله أي ما عظموه حق تعظيمه. ما عظموه حق تعظيمه. وهناك قول: لو قدروه ما كذبوا الله ولا كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن كان في المشركين، لكن أخشى أن يصيبنا شيء من هذه الآية، أخشى أن يصيبنا شيء من هذه الآية. يا ترى هل نحن عبدنا الله تعالى حق العبادة؟ وهل نحن نعظم ربنا سبحانه حق التعظيم؟ أم نعبد الله تعالى كما نحب ويحلو لنا في أوقات فراغنا وأوقات يعني فسحتنا ولهونا؟ أما أوقات شغلنا وانشغالنا، لا، ليست هناك عبودية لله عز وجل. وكذلك تعظيم ربنا سبحانه، ربما نعظمه في شيء ولا نعظمه في شيء آخر. ربما نعظمه عند الحب، لكن لا نعظمه عند السخط. يعني أن أعظم الله تعالى فيك عندما أرضى عنك، لكن إذا سخطت عليك فلا أعظم ربنا سبحانه وتعالى في هذا السخط. هل نحن نعظم الله عز وجل؟ الجواب معلوم: ما قدر الله حق قدره. ما قدر الله حق قدره. دائما كنت أقول لإخواني أن خطاب التوحيد فيه أو يتضمن ويتلبس بخطاب المنن، وأحيانا يتلبس بالتذكير بملك الله عز وجل. فهنا قال ربنا عز وجل: والأرض جميعا. وقال جميعا لأنها سبع أرضين. والأرض جميعا، كلمة جميعا للإشارة إلى عدد الأراضي وهي سبع. هذه الأراضي السبع قبضته يوم القيامة. قبضته أي في قبضته، قبضته أي في قبضته. والقبض والطي بمعنى الجمع، كذا قال القاضي عياض. القبض والطي بمعنى الجمع، يعني ربنا عز وجل جمع الأراضي دي كلها، جمعها كده وجعلها في قبضته. سبحان الملك، كيف ذلك؟ الله المستعان، الله تعالى أعلى وأعلم. ليس هذا فحسب، بل قال ربنا: والسماوات مطويات بيمينه. سبع سماوات، يبقى الأراضين السبع وما بينهم دي كلهم في قبضة الملك، والسماوات السبع وما بينهم كلهم أيضا في قبضة الملك، لأن القبض والطي بمعنى واحد. والسماوات مطويات بيمينه. بيمينه، وانتبه للفظة يمينه دي، أي بيده اليمنى. سبحانه وتعالى عما يشركون. الملك ده لا يمكن أن يشرك معه غيره، فيتنزه عن الشريك والند والنظير والمثيل والشبيه، لأن من ذا الذي يكون في ملكه؟ إذا كان هذا ملكه فلما لا يقدر ولما لا يعظم؟ إذا كان هذا ملك الله، إن الأراضين السبع وما بينهن كلهن في قبضته، والسماوات السبع وما بينهن أيضا كلهن في طي يمينه، فلما لا يقدر ولما لا يعظم؟ وهذا شبيه بقول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوف بعدها على طول قال ايه: وقد خلقكم اطوار، الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. الايات يبقى لما ذكر التوحيد ذكر المنن، وهنا لما ذكر التوحيد ذكر ماذا؟ ذكر الخلق والقوة والملك. هذا كله لكي تمارس وظيفتك، وهي وظيفة ماذا؟ العبودية. العبودية. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الخبر ونعلق عليه مباشرة لأن الأخبار هنا كثيرة. جاء حبر من الأحبار، الحبر والحبر بمعنى واحد، وهو عالم اليهود. الحبر بفتح الحاء، الحبر بكسر الحاء، وهو عالم اليهود. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أي في توراتنا، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والماء على إصبع والثرى قيل الثرى بمعنى الأرض، وقيل الثرى بمعنى التراب، وقيل الثرى بمعنى التراب الندي، التراب الندي. والأصل أن يكون الثرى هنا في هذا السياق بمعنى التراب، لأنه ذكر قبل ذلك الأرض فلا يتكرر المعنى. الأوفق أن يكون هنا بمعنى التراب، لقول الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والثرى على إصبع وسائر، سائر دي من صيغ العموم بمعنى كل، يعني سائر بمعنى كل. وسائر الخلق أي كل وجميع الخلق على إصبع. يا إلهي اسمع، فيقول: أنا الملك. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه، آسف ده خطأ في الكتاب، حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. حديث البخاري وفي مسلم. وفي رواية المسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن يهزهن ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله، أنا الملك أنا الله. إذن هنا عدة فوائد. الفائدة الأولى: إثبات الإصبع لله، ولكن من غير كيف، من غير كيف. تعالى الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الثاني: أن الكافر لو أتى بشيء من الحق صدق فيما جاء، وده فيه معنى الإيه؟ الإنصاف. فالإنصاف مطلوب يا إخوان، الإنصاف مطلوب. يعني قال ربنا عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. رجل يهودي وقرأ في كتابه شيئا من الحق، لا نقول له إن أنت يهودي لا أقبل ما جئت به، ولكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم. علامة الإقرار ماذا؟ هو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وذي كان أقصى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، فإذا ضحك بدت نواجذه، وليس معنى ذلك أن الضحك لو زاد عن هذا يكون مكروها أبدا. فقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أن عندما أتت النسوة يبايعن، فأتت هند بنت عتبة فبايعها وألا يزنين، قالت وهل تزن الحرة؟ وبعدين في القتل قالت ربيناهم كبارا ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا تكني بأولادها، عندما قتلوا في بدر. فضحك عمر حتى استلقى على قفاه، يعني فالإنصاف مطلوب، ولا بد للمرء أن يميز بين الحق والباطل فيقبل هذا الحق ولا يرد هذا الحق حتى ولو أتى من غير وجهه. وفي رواية الحديث الماضي للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، وهذا كله دلالة على ملكه وقهره سبحانه وتعالى. والمسلم عن ابن عمر مرفوعا رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدل ما نقول عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مرفوعا أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يطوي الله السماوات يوم القيامة، وقلت بأن الطوي يعني الطي والطوي، والقبض بمعنى ماذا؟ بمعنى الجمع. ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ونصص على هؤلاء لأنهم كانوا في الدنيا أهل منازعة في الملك، فناسب أن يكونوا أهل التبكيت يوم القيامة. ثم يطوي الأرضين السبع ثم يأخذهن بشماله. هنا وقفة يسيرة، وهي أن هذا اللفظ مخالف لما أتت به النصوص من إثبات اليمين دون الشمال. أول هذه النصوص القرآن الكريم، الآية التي قرأناها الآن، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فأثبت اليمين ولم يثبت أخرى. ثانيا، الأحاديث التي أتت في هذا السياق بهذا اللفظ لم تأتي بذكر الشمال، منه حديث أو منها حديث لعبد الله بن عمر نفسه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، ليس هناك ذكر للشمال. وأيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر للشمال، ولهذا قال أهل العلم بأن ذكر الشمال في هذا اللفظ هذا لفظ شاذ، هذا لفظ ماذا؟ شاذ، أي غير معتبر. إذن الحديث صحيح ولكن هذه الجملة شاذة لمخالفتها النصوص الصحيحة المتواطئة على إثبات اليمين دون الأخرى. ثم يقول ربنا عز وجل: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ذكر المصنف وروي عن ابن عباس وجزاه الله خيرا، لأن هذا الأثر ضعيف لا يصح، ففيه عمرو ابن مالك، وعمرو ابن مالك فيه جهالة، وقيل فيه كلام غير ذلك، فهذا الأثر ضعيف. والخردلة هي الحبة المتناهية في الصغر، الخردلة الحبة المتناهية في الصغر، ويضرب بها المثل في الصغر، يعني الخردلة دي أصغر من الذرة وأصغر من الشعيرة. إذا لو أردنا نضرب المثل في الحاجة المتناهية في الصغر نقول إيه؟ خردلة، نقول خردلة، وجمع خردلة خردل. إذا خردلة وخردلة 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 ده إيه؟ خردل. وهذا الأثر مع ضعفه إلا أنه في شواهده العامة يدل على ملك ربنا عز وجل. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وهذا الأمر للتقريب. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد، قال ابن زيد، وابن زيد هذا هو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، فيه كلام من جهة ضعف، وهناك من اتهموه بالترك يعني متروك. حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا انقطاع، فما بين زيد بن أسلم وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترك. وهذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والانقطاع بين أبيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أي قال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كلمة قال دي أي قال ابن جرير بالإسناد السابق، بالإسناد السابق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة. وحلقة تطلق حلقة وحلقة، كلاهما صواب، والحلقة والحلقة اللي هو المستدير من كل شيء، المستدير من كل شيء، ولهذا سميت حلقة العلم أو حلقة العلم، كلاهما صواب. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. ظهري ثلاث أي ثلاث واسعة. وهذا الحديث أيضا لا يصح. لماذا؟ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والانقطاع بين زيد بن أسلم وبين أبي ذر الصحابي، فإنه لم يلقه، فهذا أيضا حديث لا يصح. الحديث التالي أو الأثر التالي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا، بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، خمسمائة عام يعني هل هذا العام 12 شهرا وهل كل شهر بأيام من تلك أم أكثر؟ هذا كله في علم الله عز وجل. وبين كل سماء وسماء 500 عام، 7 سماوات ما بين كل سماء وسماء 500 عام. وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. يبقى الكرسي فوق ايه؟ فوق السماوات السبع. وبين الكرسي والماء 500 عام. إذن الماء فوق السماوات، والعرش فوق الماء، والعرش فوق الماء. أي ماء هذا؟ لا ندري من أين أتى وكثرته ولونه وطعمه، هذا كله من جملة الغيب، وما علينا إلا التصديق، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ. والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر، وزر هذا هو زر ابن قبيش، تابعي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وتفقه على عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وعلى طائفة عظيمة من الصحابة الكرام، ومات وقد نيف على 120 سنة. ما شاء الله، أسأل الله تعالى أن ينيف أعماركم على 150 وأنتم في عمل صالح إن شاء الله. عن عبد الله، هو عبد الله بن مسعود، حيث تلقاه وتعلم على يده، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. الزر ابن حبيش وأبي وائل كلاهما من تلامذة عبد الله ابن مسعود، وكان كعدلي البعير، يعني كلاهما كان من أهل العلم والثقة. وهذا الأثر أخرجه الإمام الذهبي في كتابه العلو، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مختصر العلوم. وقال الذهبي عليه رحمة الله: وله طرق، أي هذا الأثر له طرق. هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى أن ما ذكره عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كلها أمور غيبية، كلها أمور غيبية لا مجال للرأي فيها. والصحابي إذا تكلم عن أمور لا قبل للرأي فيها فإن ما تكلم به يأخذ حكم الرفع. إذن هذا الأثر يأخذ حكم الرفع، ده أولا. ثانيا، ما علينا إلا التصديق، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا البلاغ الأداء. يبقى احنا نصدق كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يبلغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدق اليهودي وهو يهودي لما أخبره بما عندنا من الحق، فلماذا لا نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن ربنا ومولانا؟ أمر عجيب. يبقى النبي يصدق اليهودي وإحنا ما نصدقش النبي؟ ده مسألة عجيبة جدا، وهي نفس القضية، هي نفس القضية، نفس الموضوع. فلابد أن نوقر الله وأن نعظم الله وأن نقدر لله عز وجل قدره. الأمر الثالث، إثبات أن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، وأن العرش فوق السماوات السبع، وأن العرش فوق السماوات السبع. ومسألة العلو والاستواء، هذه المسألة كانت من المسائل الفيصلية المفصلية المحورية الخطيرة في التراث العقائدي سابقا، ولا تزال أيضا إلى يومنا هذا. والآيات الواردة في معنى الاستواء: الرحمن على العرش استوى، وما كان في
حالها، فسرها السلف كأبي العالية ومجاهد أنها بمعنى العلو، أنها بمعنى العلو. وأقوال الأئمة وإجماع أهل السنة على ذلك المعنى. من ذلك أن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عندما سئل كيف الاستواء قال الاستواء غير مجهول. يعني إيه غير مجهول؟ أي معلوم. ومعلوم يعني إيه؟ أي معلوم في لغة العرب. كل لفظة أتى بها النص ولم يتم تفسيرها تفسيرا خاصا فإن هذا اللفظ يحمل على معناه في اللغة. لقاعدة أي لفظ في النصوص الشرعية لم تفسر تفسيرا شرعيا فإن هذا اللفظ يحمل على معناه في اللغة. فهي عندنا هنا الاستواء لم يفسر تفسيرا خاصا ولذلك يحمل على معناه في اللغة. وأصل معنى الاستواء في اللغة العلو والارتفاع، وهذا ما فهمه الصحابة، هذا ما فهمه الصحابة وكذلك أيضا التابعون ومن لف لفهم وسار على نهجهم وأتى به الإجماع كما سيأتي بيانه. فلما سئل عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، لا يمكن للعقل أن يبصر حقيقة هذا الأمر أي الاستواء. ومن الله الرسالة أي الوحي، وعلى الرسول البلاغ أي التبليغ، وعلينا التصديق. يبقى الوحي يأتي من الله والرسول يبلغ وإحنا نعمل إيه؟ وإحنا نعمل إيه؟ نناقش ونفكر ونرد أو لا نرد، ينفع؟ لا، وإنما علينا التصديق، سمعنا وأطعنا. هذا الأثر صحيح أخرجه الإمام الذهبي في العلو والإمام البيهقي في الأسماء والصفات. قال ابن وهب كنا عند مالك عليه رحمة الله فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرحضاء. الرحضاء ده العرق الشديد الغزير. يا إلهي أنا لا أدري لو أن هؤلاء السلف كانوا في حياتنا تلك، يعني كيف كان حالهم؟ أظن الرحضاء ده ما كانش يسابهم ليل ولا نهار أبدا. وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع وأنت صاحب بدعة أخرجه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا ولفظه ده روية الإمام مالك ولفظه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا أيضا إسناد صحيح أخرجه الدارمي عليه رحمة الله أبو عثمان الدارمي في كتابه الرد على الجهمية واللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. قال الدارمي حدثنا حسن ابن الصباح البزار حدثنا علي ابن الحسين ابن شقيق عن ابن المبارك رضي الله عنه أو رحمه الله قيل له كيف نعرف ربنا، كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه، على العرش بائن من خلقه. وهذا أثر حسن. البينون أي المفارقة، بائن من خلق أي يفارقهم لا يمسهم ولا يشبههم. وقال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه ونؤمن بما وردت به السنة، وهذا أثر صحيح. قال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا أي الأصول: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب أي الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، أن ذلك علمه. فالله تبارك وتعالى موجود في كل مكان بماذا؟ بعلمه. لكن أين الله؟ في السماء. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقال: أين الله؟ فأشارت في السماء وقالت: في السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله دي نقل مهم جدا، وهو مفيد في مسألة الأسماء والصفات، ومفيد في مسألة العذر بالجهل وإثباته، ومفيد في مسألة إقامة الحجة. هذا النقل: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. بعد ثبوت ماذا؟ الحجة عليه كفر. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. ده الناس الذين يقولون لا عذر بالجهل يقولون النص ده. ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقله الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله مؤرخا بداية هذه المقولة النكدة وهو إنكار أن الله تعالى فوق عرشه، أرخ هذه البداية فقال إيه؟ قال: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد ابن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات وقتله خالد ابن عبد الله القسري وكان أمير العراق في قصة مشهورة، فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث ابن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. نختم بهذا الأثر أو بهذا الحديث الضعيف، وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هذا دليل على أن المرأة إذا جهل الجواب رد علمه إلى من يعلم وهو الله ورسوله آنذاك. لكن الآن إذا جهلت شيئا لا تقل الله ورسوله، قل الله أعلم، الله أعلم. فقال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. طبعا هذه المعاني معاني صحيحة في أثر عبد الله بن مسعود الفائت الذي يأخذ حكم ماذا؟ حكم الرفع، هو أثر صحيح. وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين سماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك. هذا إثبات العلو والفوقية لله عز وجل، والنصوص الصحيحة الصريحة الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا جدا. وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، إشارة إلى ماذا؟ إلى العلم. أخرجه أبو داود، كما أخرجه أيضا الترمذي والبيهقي من حديث سماك ابن حرب، بتجديد الميم، من حديث سماك ابن حرب عن عبد الله بن عميرة. وسماك ابن حرب من كبار تابعي الكوفة، ولكن في حفظه كلام، وأحسن أحواله أنه صدوق. ومع هذا فإنه تفرد به عن عبد الله ابن عميرة، وعبد الله بن عميرة هذا مجهول مجهول، فهذا الحديث حديث ضعيف. نكتفي بهذا القدر، وبه ختام الكتاب، ولله الحمد والمنة أنهينا هذا الكتاب بعد أكثر من سنتين من الدراسة. نسأل الله تعالى أن يتقبله قبولا حسنا، وأن يجعله في ميزان إخواننا ثقلا عظيما إن شاء الله. ويعني أرجو من إخواني أن يحفظوا متن هذا الكتاب حفظا دقيقا، وأن يذاكروا هذا الشرح الذي شرحته عليه، أو إن قلتم وأحسنتم فقولوا ما قرأته في هذا الكتاب، يعني هذه الحاشية التي حشيت بها على الكتاب، لعل وعسى أن يكون هناك خير من وراء ذلك إن شاء الله. أما الكتاب الذي نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم، فهناك كلام كثير ونزاع عريض، ولكن نرشح هذا الأمر بين مصدرين، وسنقرع بين هذين المصدرين. المصدر الأول شرح كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وقد شرحته منذ أكثر من 20 سنة في هذا المكان، قبل التسجيلات وقبل هذه الأشياء جميعا نعيد شرحه، أو نشرح معارج القبول إن شاء الله. فهذان مصدران، نعمل قرعة ولا تختاروا؟ نعمل قرعة، ومعنا اليوم الشيخ حسن هو اللي يختار الورق إن شاء الله. الشيخ حسن يعني نورنا اليوم، هو والوفد الكرام الشيخ ناجح وإخواننا الطيبين، نسأل الله تعالى أن يبارك فيهم. كتب إيش محمد؟ كتب الكتاب مرتين. يا مولانا مش هل تكتبها كده بقلب يا مولانا؟ هي القرعة دي بنعملها كده خلاص انت يعني؟ فخليني لا ازود بس فيها حاجات. اديهم كده للشيخ حسن، والورقه اللي تختارها يا شيخ حسن دي اللي هندرسه. ادي الورقتين للشيخ حسن، تختار الورقه دي يا شيخ حسن. الورقه اللي تختارها ايه؟ انت مالكش دعوه، اختار بس، شد منهم ورقه وخلاص يا مولان. انت عرفتهم الاول؟ عشان الشيخ حسن ده يعني هو عارفهم، شافهم بقلبه. يا مولانا زمان دي ورقه من ثاني. انت قريت حاجه؟ ايه نعم الشيخ حسن بيحيى بالله ما شافش حاجة. الشيخ حسن يعصى الله تعالى، يعني نحن إذا كنا نرى بالحاضنة فهو يبصر بقلبه، سبحان الله. يعني نحن نمشي يقول لنا يمين شمال، نمشي في الشارع يقول البيت هنا هو. يا شيخ حسن طب انت عرفت البيت هنا ازاي؟ انت عدد عدد الخطوات ولا يا شيخ حسن؟ فشيخ حسن يعني معلش يا شيخ حسن، الورقتين دول خدهم كده قدامي، ادوه كده بس، الورقة اللي هتاخدها تسحبها يا شيخ حسن قدامي دلوقتي دي اللي هندرسها. ابعد بقى كده لو سمحت بقى. اللي اتنين شداها حسن هو يعرفها. غمض عينيك يا شيخ حسن. وبعدين كده يا مولا ما هو اللي إن عارفها، عارفها بالملمسة. طب ماشي يا شيخ حسن. نعم عشان الشيخ حسن يعني هيشرفنا ثم ينطلق. طيب تمام. طب معلش كده تعالى يا عبد الرحمن. اختار دي ولا دي يا عبد الرحمن؟ دي ولا دي؟ بسم الله. طيب تفضل يا عبد الرحمن. ده الإيمان. تعالى يا عبد الرحمن. تاخدي ولا دي؟ دي. طيب توكل على الله. خلاص. توكلنا على الله. توكلنا على الله وخلاص. خلاص. نعم. إن شاء الله نصور الجزء المتعلق بكتاب الإيمان في صحيح مسلم إن شاء الله، وسنقوم بحفظ هذا الكتاب ودرسه إن شاء الله، والله المستعان إن شاء الله.